أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحن في هذه الأيام الليالي المباركة نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. وقد وصلنا إلى سورة آل عمران في الآية السابعة. في الآية السابعة كنا بالأمس نتكلم حول الآية السابعة. ويجب أن يعلم أيها الإخوة أن هذا القرآن الكريم كلام الله عز وجل، أحسن كلام، له علينا حق عظيم. هل قمنا بحقه علينا؟ لا، لم نقم بحق القرآن يا إخوان. الله أنزله هدى، أنزله شفاء، أنزله رحمة. إذن ما هو الواجب علينا في هذا القرآن الكريم؟ نقرأه، نفهمه. لماذا نقرأ الجريدة من الجرائد أو كتاب من الكتب نفهمه ونقول عندنا فيه اختبار أو لم يكن عندنا فيه اختبار وننجح فيه؟ لماذا لا نقرأ هذا القرآن وننجح فيه؟ أفصح كلام، أفصح كلام هو كلام الله عز وجل، أفضل كلام. وأيضاً إذا قرأنا القرآن كل حرف واحد بعشر حسنات، فضل عظيم، تجدها مدخرة عند الله عز وجل. فاقرأه وافهمه واعمل بما فيه، أديت الواجب عليك لهذا الكتاب العظيم. وإن قصرت ستحاسب، كل إنسان إخوان سيحاسب عن هذا الكتاب الذي أرسله الله إليه. ماذا عمل فيه؟ ماذا عملت في القرآن الكريم؟ نحن في غفلة يا إخوان. الشيطان ينسينا هذا، ينسينا الواجب هذا عنا كثير. ولذلك تجد عندنا كثير من الفراغ، كثير من فراغ الوقت. ماذا نعمل في هذا الفراغ؟ نلعب، نضيع الوقت، سوالف، كلام فاضي. لماذا لا نقرأ القرآن نفهمه؟ لماذا نقرأ كلام أفضل الخلق وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيد المرسلين، أفضل الخلق، كلام أمامنا وبين أيدينا؟ لماذا لا نفهمه؟ نحن مقصرين أيضا في كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أنزل على هذه الأمة أفضل كتاب وهو القرآن الكريم، أفضل الكتب كلها، نسخها، مهيمن على الكتب كلها، على التوراة والإنجيل وما إلى ذلك، مهيمنا عليها، ناسخا لها. وأيضا أرسل إلينا أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا يا إخوان أن نقرأ القرآن وأن نحترم القرآن ونفهم القرآن ونعمل بما فيه. نوصي أبنائنا وزوجاتنا وإخواننا الذين نحبهم وجميع المسلمين، نوصيهم بقراءة القرآن وفهمه. هذا هو الواجب، لأنه في الحديث الصحيح القرآن حجة لك أو عليك يوم القيامة. إن كنت تعمل به كان حجة لك. يقول نعم، كان يقرأني وكان يعمل بما فيه. ربنا سبحانه وتعالى يشفعه فيك ويقول بشفاعة القرآن ادخل الجنة. وإن كنت تقرأ القرآن ولا تعمل بما فيه، أو أنك لا تقرأه، بعض من الناس يحترم القرآن صورا فقط، صورة يقبله يضعه على رأسه، والله أنا أحبه، لكن هل فهمته؟ هل عملت؟ لا. إذن هذه محبة كاذبة، محبة كاذبة. كما بعض من الناس هداهم الله يقول والله أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب واجب أننا كلنا نحب رسول الله أكثر من أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وكل الناس نحب رسول الله. لكن ما هو دليل المحبة؟ ما هو أثر المحبة؟ نعم أنا أحب رسول الله، ما هو دليل المحبة؟ اتبع أوامره واجتنب نواهيه. إذا كنت تحب رسول الله نفذ أوامره، وإذا نهاك عن شيء اتركه ولو كان يقول لك أبوك أو أمك افعل كذا وهو يخالف كلام الله عز وجل أو يخالف كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، رسول الله أفضل من والدي ومن الناس أجمعين. ربنا هو الذي خلقنا وخلق والدي له الفضل الأول. فيجب يا إخوان أن نفكر وأن نعمل بالأولويات هذه التي بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. ما هو سبب ضعف المسلمين الآن؟ لأنهم لم يهتموا بالكتاب الكريم، لم يهتموا بالكتاب ولم يعملوا بما فيه. لو أنهم عملوا بما فيه كانوا سادة الدنيا، كانوا سادة الدنيا. اقرأوا التاريخ الإسلامي المجيد القديم، أين وصل السلف الصالح؟ أين وصلت قواتهم؟ حتى أن بعض القادة يقف عند البحر ويقول والله لو أعلم أن وراءك أناس لا يعبدون الله لخذته. يعني كان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم لأنهم فهموا القرآن وأخلصوا العمل لله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى وفقهم ونصرهم. فعودة يا عباد الله، عودة إلى كتاب الله، رجوع إلى كتاب الله عز وجل. بالأمس كنا نقرأ في الآية السابعة، وهي آية طويلة، وهي قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هل نقف على الله ولا ما نقف؟ فيه خلاف بين العلماء، الخلاف في فهم التأويل، في فهم قوله وما يعلم تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا كان المراد العاقبة وآخر الأمر لا يعلم تأويله إلا الله. أما إذا كان المراد التفسير فإن أصحاب العقول الراسخة في الدين يعلمون تأويله. فنحن نقول وما يعلم تأويله إلا الله، هذا إذا كان المراد بالتأويل العاقبة. وإذا كان المراد بالتأويل التفسير نقول وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذا يا إخوان كنا بالأمس نتكلم في الصفات ونقول إن بعض العلماء الذين أقوالهم خاطئة يقولون صفات الله من المتشابه، ولذلك لا نفهم لها معنى ولا كيفية، وإنما نتركها لله عز وجل. والسلف الصالح يقولون لا، الله ما أنزل القرآن إلا بلغتنا ويبين لنا صفاته فنحن نفهم المعنى، لكن إذا أخبرنا الله بصفة نقول نعم هذه الصفة لله، لكن إذا أخبرنا بكيفيتها نقول نعم الكيفية. إذا لم يخبرنا بالكيفية فنحن نقول نفهم معناها ولا نعلم كيفيتها، لا نعلم حقيقتها. يعني إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن له يد نقول نعم الله له يد، لكن ما نقول كيفية اليد، حقيقتها لا نعلم عنها. إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن له عينين نعرف العينين التي يبصر بها الإنسان، نعرف المعنى، لكن الكيفية والحقيقة لا يعلمها إلا الله. فنحن مطيعين لله، إذا أخبرنا بشيء نقول نعم، لكن نخالف المبتدعة الذين يفوضون يقولون الله أعلم. ما معنى اليد؟ الله أعلم. لا، اليد معروفة، ما معنى العين؟ الله أعلم. لا، العين معروفة، كيف كيفيتها؟ العلم عند الله عز وجل. هكذا هكذا العقيدة الصحيحة، أن الصفات صفات الله عز وجل من المتشابه، ولكن معناها معلوم، لأن الله أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلمها، وكذلك الصحابة يعلمونها، والراسخون في العلم من العلماء يعلمون معناها. ولذا كان يقول الإمام مالك رحمه الله: المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة. الآن عرفنا أن بعض العلماء يصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وبعضهم يقف عند وما يعلم تأويله إلا الله، وعرفنا أن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. إذا كان المراد بالتأويل التفسير فقراءة الوصل أولى، وإذا كان المراد بالتأويل العاقبة والغاية المجهولة فالوقف على الله أولى. وهذا هو الذي اتفقنا عليه بالأمس، لكن في الأمس تكلمنا عن كلمة جميلة جدا ذكرها المفسر رحمه الله تعالى، يقول: إذا جاء التشابه، إذا جاء التشابه، في التشابه مقرونا بالمحكم، يعني المتشابه الذي وصف به القرآن مقرون بالمحكم، ماذا يراد به؟ ماذا يراد به مقرون بالمحكم؟ يعني التشابه غير المحكم. لكن إذا كان التشابه غير مقرون بالمحكم، كلاما متشابها، قرآنا متشابها، ما ذكر المحكم، كيف نفسره؟ نفسره التشابه في الكمال والجودة والهداية. إذا كان غير مقرون بالمحكم، إذا كان غير مقرون بالمحكم وجاء في الآية متشابها، فيراد به التشابه في الكمال والجودة والهداية، يعني كل آياته متشابهة، كل آيات القرآن متشابهة كاملة، في البلاغة، في الخبر، في الأمر والنهي. وإذا ذكر محكم أيضا بغير ذكر المتشابه فالمعنى أنه واضح متقن، ليس فيه تناقض ولا تعارض، فيحمل الإحكام على معنى والتشابه على معنى آخر. هذه الآية يا إخوان، كما اتفقنا أننا إذا قرأنا آية نفكر في معنى هذه الآية، وإذا لم نعرف هذا المعنى نرجع إلى التفسير، وكتب التفسير موجودة في كل مكان ولله الحمد، وهي من أرخص الكتب أيضا قيمة. ينبغي للإنسان إذا قرأ آية وفكر فيها ولم يفهم معناها يرجع إلى التفسير ويفهم معناها، ثم إذا فهم المعنى ماذا يريد الله عز وجل بهذا الكلام منا؟ ما هي الفوائد التي يستفيدها من هذه الآية المباركة؟ لأن هذه الآية المباركة أول فائدة نستفيدها منها أن القرآن كلام الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب، القرآن كلام الله، ما فيه عندنا شك، لو قطعنا بالسكاكين والسيوف يقولون قولوا القرآن ليس كلام الله، نقول لا، القرآن كلام الله عز وجل، لأن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب. فالذي أنزل الكتاب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي بين أيدينا نقرأه والمصاحف موجودة أمامنا، هذا كلام الله. كيف كلام الله؟ أخبرنا الله عز وجل بذلك، أنه تكلم به ثم سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، وأرسله الله إلى محمد وتلاه جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام، وحافظه الله إلى يوم القيامة. هذا هو كلام الله عز وجل، وهذا هو القرآن الموجود في الكتب. أما كلام الرافضة الذين يقولون إنه ناقص فهذا غير صحيح، القرآن كامل وليس بناقص، ما فيه حرف واحد ناقص. القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو هذا الموجود بين أيدينا، موجود في السعودية، موجود في أفريقيا، موجود في كل مكان. هذا هو القرآن الكريم ولله الحمد محفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا هذا القرآن يا إخوان نزل بلغة العرب، وهو ميسر للحفظ وميسر للفهم، ليس له تفسير ظاهر وباطن كما يقول الشيعة نسأل الله العافية، يقول له ظاهر ولا، كل إنسان يقرأ التفسير يفهم معنى هذا الكلام، ويفهم معنى أوامر الله عز وجل، ويفهم الجنة وصفات الجنة. إذا قال الله عز وجل أهل الجنة لباسهم حرير، نعم نعرف أنهم يلبسون الثياب الحرير. أهل الجنة إذا قال الله عز وجل لباسهم القطران، نسأل الله العافية، نعرف أن القطران هذا الذي يشتعل في النار الزفت، نسأل الله العافية أن نصدق بهذا ونعرف معناه وهو واضح. ولذا إذا قال الله شيئا فإننا نصدق ونقول إنه محفوظ، لا نقول مثل التوراة تركها ربنا لأهلها فأضاعوها، الإنجيل تركه ربنا لأهله فأضاعوه، كل الكتب السابقة تركت لهم فحرفوها وأضاعوها، حتى أنهم بينهم عداوة، بينهم عداوة بعضهم مع بعض. مثلا النصارى لأجل أناجيلهم مختلفة، إنجيل يوحنا وإنجيل متى وإنجيل كذا وإنجيل، وأيضا بينهم عداوة، كل منهم يقول إنجيله هو الصحيح وكلها كذب. الذي نزل من الله عز وجل إنجيل واحد، والذي نزل من الله عز وجل التوراة كتاب واحد، ولكن جعلوها كتب. لكن ربنا سبحانه وتعالى له الحكمة، لأنه تركها لهم فأضاعوها، لأنه سيأتي هذا القرآن بكل جميل موجود فيها. كل شيء حسن في التوراة فهو في هذا القرآن، كل شيء طيب في الإنجيل فهو في هذا القرآن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جمع لنا الخير كله، لكن تركناه. كثير من شباب المسلمين وللأسف تجده يستمع الأغاني، يستمع الطرب، يستمع اللهو وينسى القرآن. ولذلك يقول العلماء لا يجتمعان عند المسلم الأغاني والقرآن. إذا أخذت الأغاني جاءك الشيطان، وهذه مزامير الشيطان، تنسى القرآن. وإذا أخذت القرآن تنسى الأناشيد والأغاني وهذه الأشياء. لكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان هناك أناشيد يسيرة تعين على عمل أو تعين في السفر، فإن الإنسان يقولها أحيانا لكن ليست كل وقته. بعض من الناس يا إخوان أضاع وقته، كل وقته في اللهو والبحث عن الدنيا وعن جمع الأموال. ما خلقنا لهذا يا إخوان، ما خلقنا لهذا، وإنما اجمع الأموال التي تكفيك، يوم من الأيام ستذهب تتركها إن كانت قليلة أو إن كانت كثيرة. لا تنفعك أموالك ولا أولادك من الله شيء، يوم القيامة تخرج من قبرك للحساب أجرد، ما عندك ريال واحد، ما ينفعك ولد، ما ينفعك قريب، ما ينفعك إلا عملك الصالح الذي قابلت ربك به. ولذلك حتى الإنسان إذا كان مختون يوم القيامة يخرج من قبره وهو بكامل شيء، حتى غير مختون، حتى بالقلفة كل شيء فيه يخرج كما هو، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون، كما نزلت من بطن أمك كامل فإنك تخرج من قبرك كامل، وتخرج للحساب، فإما إلى جنة أو إلى نار. أجرد، ليس عليك ثياب وليس عندك حذاء ولا نعال. الغني والفقير والرئيس والملك كلهم يخرجون عوراه، ليس عندهم شيء. ما هو الذي ينفع؟ العمل الصالح. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الأساس هو العمل للآخرة وليس للدنيا. اعمل للدنيا، اعمل للدنيا بالحلال، اجمع الحلال لكن لا تلهيك. ولذا قال الله عز وجل لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يعني الأساس ما هو؟ طاعة الله. الأساس طاعة الله وليس الأموال والأولاد، لأن الأموال والأولاد كما أخبرنا ربنا زينة، زينة في هذه الدنيا، تنفعك شوي ثم تروح. إنما أموالكم وأولاد المال والبنون في سورة الكهف، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما هو الذي ينفع يا رب؟ الباقيات الصالحات. ما هو الذي يبقى؟ الأعمال الصالحة. حتى أن بعض العلماء قالوا إن من أهم الأعمال الصالحة ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أهم من الأولاد وأهم من المال الذي نجمعه. ولذا أيها الإخوة، لا بد أن نقرأ القرآن ونفهم معاني القرآن. فالقرآن هنيئا لنا إذا اعتقدنا أنه كلام الله أحببناه وعملنا بما فيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب. لكن أنزل، هل نقول القرآن منزل مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، القرآن غير مخلوق. طيب فيها أشياء أنزلها ربنا وهي مخلوقة، وهي مخلوقة، مثل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والحديد نقول مخلوق ولا لا؟ نقول مخلوق. أيضا يقول الله عز وجل أنزل من السماء ماء، والماء مخلوق أيضا. لكن نحن نقول القرآن كلام، والكلام صفة لا تقوم بذاتها. كلامك أنت صفة لا تقوم بذاتها، ما في كلام يمشي أو نراه، وإنما هو كلام فقط، صفة لا تقوم بذاتها، لا تقوم إلا بمتكلم. لكن الحديد والماء عين قائمة بنفسها فتكون مخلوقة. أما القرآن فليس بمخلوق، لأن صفة الخالق عز وجل، القرآن صفة الله عز وجل، والمخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه. وهذا يرد به على المعتزلة، المعتزلة الذين يقولون إن القرآن منزل مخلوق. أخطأوا كثير. كلام الله صفة من صفاته وهو منزل غير مخلوق. ما هي الفائدة الأولى من هذه الآية المباركة؟ أن القرآن كلام الله، اتفقنا على هذا. ماذا يجب علينا في كلام الله؟ نحبه، نقرأه، نفهمه، نعمل بما فيه. أيضا الفائدة الأخرى من هذه الآية المباركة إثبات علو الله عز وجل. أين الله؟ فوق. الله سبحانه وتعالى فوق وليس أسفل. ما هو الدليل؟ اقرأ القرآن وتجد، اقرأ القرآن وتجد. اقرأ سورة الملك. سورة الملك يا إخوان هذه سورة عظيمة، ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءتها ويتدبرها، لأنها تشفع للإنسان يوم القيامة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليش خلقتنا يا رب وبعدين نموت؟ أختبركم تطيعون أو لا تطيعون، إن أطعتوا تروحون الجنة، إن عصيتم تذهبون إلى النار. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا جواب لسؤال الذي يقول ليش يا ربي تخلقنا وبعدين تذبحنا؟ ليه خلنا على طول نحيا؟ لا، ما في حياة دائمة، الحياة دائمة في الآخرة، الحياة دائمة في الآخرة. الآخرة فقط دارين، إما جنة أو نار، إما جنة أو نار. ولذلك نقول إثبات علو الله عز وجل. كيف عرفنا من هذا؟ نقول إثبات علو الله عز وجل لأنه قال أنزل. أنزل، الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، لا يكون الإنزال إلا من أعلى إلى أسفل. نزل يعني من أعلى إلى أسفل. فإذا كان القرآن كلامه ونزل، فالله تعالى فوق، وهو كذلك، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. الله فوق. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من هو الذي في السماء؟ النجوم، القمر، الشمس، الله. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من يرد أوامر الله إذا أمر الله بخسف أو زلازل أو بركان، من الذي يرد أمر الله؟ لا يستطيع أحد أن يمنع أمر الله عز وجل. فنحن نستفيد من هذا أن ربنا فوق أعلى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، بل مذهب الرسل كلهم، كل الرسل الذين أرسلهم الله يقولون إن الله فوق وليس أسفل، الله فوق وليس في كل مكان، الله فوق العرش استوى على العرش وليس في كل مكان، وإنما علمه في كل مكان، علمه هو الآن يرانا ويعرف أسماءنا ويسمع كلامنا ويعلم ما في أنفسنا أيضا، ما نحدث في به أنفسنا ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. فأهل السنة والجماعة عقيدتهم أن الله سبحانه وتعالى فوق، وقلنا إنه مذهب الرسل كلهم أن الله تعالى فوق كل شيء، ما في شيء يحيط به، ما فيه شيء في الدنيا يحيط به سبحانه وتعالى. شوفوا يا إخوان، موسى لما كلم فرعون وأخبر فرعون أن الله فوق في السماء، لما سأله وين ربك، أين ربك، قال في السماء، ماذا قال؟ قال يا هامان. من هو هامان؟ وزيره، وزير فرعون. وفرعون يطلق على كل رئيس أو ملك كان لمصر، كما يطلق اسم قيصر لكل من كان رئيس للروم، وكسرى لكل من كان رئيس للفرس، وهكذا. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، اعمل لي صرح حتى أشوف ربنا موجود أو غير موجود. وهذا يدل على أن موسى قال له إن الله فوق، فالعلو لله عز وجل ثابت، ثابت بخمسة أنواع، خمسة أدلة، وأكثر من الخمسة إذا كان هناك أدلة، من القرآن الكريم، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من العقل، من الإجماع، حتى الفطرة، حتى الفطرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء ولا يحيط به شيء. أما القرآن الكريم فأدلته أكثر من أن تحصى، أدلة ربنا سبحانه وتعالى في العلو متنوعة، تارة يذكر العلو وتارة يذكر الفوقية وتارة يذكر نزول الأشياء وتارة بصعود الأشياء وتارة يذكر كونه في السماء. وأيضا السنة، كثير من الأحاديث التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي متواترة تدل على علو الله عز وجل، وهي متنوعة، تارة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وتارة بفعله وتارة بإقراره، يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في كل صلاة سبحان ربي إيش الأعلى، سبحان ربي الأعلى. والواحد منا إذا دعا يا إخوان يقول بيده فوق ولا تحت، إذا قال يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يقول هكذا ولا يقول هكذا، وإلا إذا كان في كل مكان يقول على جنب، لا، الله سبحانه وتعالى أعلى. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يثبت، وهذا رد على الفرق المبتدعة الذين يقولون الله في كل مكان. إذا قالوا الله في كل مكان هذا يلزم التعدد يا إخوان، يعني الله موجود عندنا في الحرم، هنا في الشارع، في مصر، في عمان، في كذا، لا، تعدد الأشياء، الله واحد وليس متعدد. أما الله في، لكن علمه في كل مكان، نعم علمه في كل مكان. وحتى الذين قالوا إن الله في كل مكان أخطأوا خطأ كبير، يعني لو سألت تقول الله سبحانه وتعالى في الحمام، تعالى الله عن ذلك، ماذا يقول؟ يسكت، ما يقول، أنت تقول في كل مكان، والله سبحانه وتعالى منزه عن القاذورات، منزه عن الأماكن القذرة، كما أن الرجل الصالح الطيب منزه عن الأماكن القذرة، لا يجلس فيها ولا يبقى فيها. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى، الأدلة من القرآن كثيرة جداً ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فحبيبنا وسيدنا وأكمل الناس محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى. ما هي عقيدتنا؟ لا نقول معتزلة أشاعرة باطنية، لا لا، وإنما نقول السلف عقيدة رسول الله، لا نريد فرقا أخرى مبتدعة. ما هي عقيدة رسول الله الذي أرسله اصطفاه أفضل الرسل سيد المرسلين؟ ما هي عقيدته؟ الله فوق. نعم، هذه عقيدتنا، أن الله سبحانه وتعالى كما قال مستوى على عرش، معنى استوى يعني على وارتفع، والعرش هو سقف المخلوقات، كل المخلوقات تحته، فربنا لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام فعله أشار إلى السماء غير مرة، يشير إلى السماء في الدعاء، يرفع يديه إلى السماء، وأيضا أشار إلى السماء حين أشهد ربه على أمته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة في حجة الوداع في يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، وهذا فعل الرسول دليل أن الله فوق وليس أسفل. وأيضا إقراره، الرسول أقر سؤال سأل جارية جاء بها سيدها يريد أن يعتقها، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. أيضا في رواية في الحديث بعض العلماء ذكرها، من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. أما المبتدعة وبعض غلاة الصوفية هدانا الله وإياهم يقولون إذا سألك أحد بالأين يقول أين الله اضربه بالنعلين، هذا العالم هو الذي يستاهل أن يضرب بالنعلين، لأنه ينكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر كلام الله عز وجل. ولذلك هؤلاء المبتدعة إذا قلت الله له عينين قال لا، سبحان الله ذكرها في القرآن، ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، الله له يد ذكرها الله عز وجل، يقول لا لا. وهذا أيضا تعطيل الصفات، يعني تعطيل الشيء ليس له وجود، ليس له وجود. يعني مثلا أنت إذا ذكرت صفاتك هذا دليل وجودك، لكن إذا لم يكن لك صفات هذا دليل أنك معدوم. وأيضا الإجماع يا إخوان، أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله لم ينقل عن واحد من الصحابة أنه قال إن الله في كل مكان، ولا أنه قال إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يضيعون عقول الناس. إذا جاء عالم وقال للناس المستمعين هذا الكلام يقول طيب أين الله؟ إذا قال ما هو فوق العالم، طيب تحته؟ لا، ما هو تحته. داخله؟ لا. خارجه؟ لا. متصل بالعالم؟ لا. منفصل؟ لا. مباين؟ أين هو إذن؟ معدوم. ولذلك يكثرون الكلام بالفلسفة لأجل يضيعون عقول الآخرين، وهؤلاء من الذين أزاغوا فأزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العافية. الله سبحانه وتعالى لا، ما نقول الله في كل مكان أو أنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، إذن أين هو؟ ما فيه له. وأيضا العقل يا إخوان، عقل الإنسان، لو سألنا أي إنسان ماذا تقول في العلو، ماذا تقول في العلو؟ أهو صفة كمال أو صفة نقص؟ إذا قلنا شيء في العلو هذا صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال. والعقل يقول كل صفة كمال ثابتة لله عز وجل، فنثبت العلو لله عز وجل بدلالة العقل من هذه الناحية. أيضا فطرة الإنسان يا إخوان، فطرة الإنسان حدث ولا حرج، الإنسان الجاهل الذي لم يتعلم ولا يدري عن كلام العلماء في هذا إذا سأل الله يرفع يديه إلى السماء، وما رأينا أحدا لما أراد أن يدعو ركز يديه إلى الأرض ولا ذهب يمينا ولا يسارا بل يرفعهما إلى السماء. واحد من الطلاب عند بعض العلماء اسمها أبو العلاء الهمداني طالب، ثم تخرج وصار عالم من العلماء، لكنه كان طالب عند أبو المعالي الجويني، كان من أئمة الحرمين الجويني، لكن هداه الله فيه شيء من الاعتزال. هذا الطالب قال دليل فطري، حتى أن أستاذه لما سأله هذا الطالب لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال حيرني حيرني هذا الطالب. ما هو سؤاله؟ يقول الشيخ رحمه الله يحدث يعلم الطلاب، يقول كان الله ولا شيء. هذا صحيح، الله كان ولا شيء، الله كان موجود وليس هناك شيء موجود، هذا صحيح، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. لكنه قال كلمة خاطئة، مذهب المعتزلة، قال وهو الآن على ما كان عليه، الله كان ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه. هذا مذهب المعتزلة والأشاعرة، يقولون هذه الكلمة وهذه خطأ، وهذه خطأ، يعني أنه غير مستوي على العرش، أنه غير مستوي على العرش، يعني هو كان قبل كل شيء وما زال كما كان بهذه الطريقة، لأن العرش لم يكن وقد كان الله ولا شيء صحيح، وهو الآن على ما كان عليه، إذن فلم يستوي على العرش. الذي ينكر استواء العرش هذا على خطأ كبير، الله يقول استوى على العرش وآخرون يقولون لا ما استوى على العرش، لا الله استوى، هذا كلامه، استوى على العرش. ماذا قال له هذا الطالب؟ قال له يا أستاذ، قال نعم، قال دعنا من ذكر العرش، لأن الاستواء على العرش دليله غير عقلي بل دليله سمعي، يعني العرش نعلم أن الله ذكره في 6 آيات في القرآن الكريم استوى على العرش. يقول الطالب فلولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، أخبرني عن هذه الضرورة يا شيخ. يقول أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كل واحد إذا قال يا الله في قلبه وعقله أن الله فوق وليس تحت. صرخ الشيخ وضرب على رأسه وقال حيرني، لأنه لا يجد جوابا عن هذه الفطرة. فانظروا حتى الفطرة يا إخوان تدل على أن الله فوق، حتى أن بعض العلماء ذكر قصة جميلة، يقول حتى الحيوانات إذا أصابها مكروه فإنها ترفع رؤوسها إلى السماء، وخاصة إذا كانت الحيوانات متعسرة في الولادة. انظروا إلى أي حيوان متعسر في الولادة يرفع رأسه إلى السماء يدعو الله عز وجل. انظروا إلى الذرة إذا كانت متحيرة أو متعبة أو تطلب الاستسقاء كيف تكون مستلقية وترفع يديها ورجليها إلى السماء. فكل مخلوق بفطرته يعلم أن الله سبحانه وتعالى فوق وليس في كل مكان وليس تحت، ولكن علمه وسمعه وقدرته محيطة بكل شيء. فعلو الله عز وجل ولله الحمد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يفكر الإنسان أن الله تعالى في كل مكان أبدا، ولا يطرأ على باله، ولا يفكر أننا نسلب عنه كل صفة فنقول لا فوق العالم ولا تحته، ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا داخل العالم ولا متصل ولا منفصل، إذن أين يكون؟ فهذا هو العدم والعياذ بالله. والغريب أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ربما يرون أنهم نزه الله، وهم لو قيل لهم صفوا لنا العدم ما وجدوا أحسن من هذا الوصف. نسأل الله لا يزيغ قلوبنا. المهم، هذه الآية يا إخوان دلت على أن الله فوق، وهذه عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، معنى استوى على وارتفع، على وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى، وسمعه وبصره وجميع صفاته كاملة، حتى أنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، يسمع ويراها سبحانه وتعالى. الفائدة الأولى قلنا أن القرآن كلام الله. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى فوق، لأن الإنزال يكون من فوق إلى تحت. أيضا الفائدة الأخرى الثالثة أن هذا القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه، لقوله تعالى منه آيات. ما معنى الآية؟ ما معنى آية؟ المعجزة، المعجزة يعني الآيات الكونية معجزة للخلق، ما يستطيع أحد أن يعمل مثلها. الشمس، هل يستطيع الخلق أن يأتوا بشمس أو قمر أو يوقفوها عن الجري؟ لا، إلا الله عز وجل. هذه الآيات الكونية، لكن حتى الكفار يعترفون بالآيات الكونية. الآيات الشرعية أيضا معجزة، الله يتحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فمعنى الآية يعني المعجزة التي أعجز الله بها خلقه ليعلموا أن هذا محمد رسول الله، ويؤمنوا بالله يطيعوه وينفذ أوامره ويجتنبوا نواهيه. فنحن نعلم أن القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه، ومن هذا التقسيم فيه فوائد عظيمة، هذا التقسيم فيه فوائد عظيمة، لأن الله خلقنا في هذه الدنيا يختبرنا، وأيضا يختبرنا بهذا التقسيم محكم ومتشابه. الذين هداهم الله يقولون كل من عند الله، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نأخذ بالمحكم ونرد المتشابه إلى المحكم. ولذا هذه الفائدة الرابعة، وجوب الرجوع إلى المحكم إزاء المتشابه، لقوله تعالى هن أم الكتاب، يعني مرجعه. وهذا لا يختص بالقرآن، بل حتى في السنة إذا وجدت أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة محكمة، فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما، سواء كان التشابه في مدلولات الألفاظ أو كان التشابه في ثبوت الخبر. وهذا الأخير يختص بالسنة، لأن القرآن ليس فيه اشتباه بالنسبة إلى ثبوته، أو كان الاشتباه بأقوال أهل العلم، بمعنى أن العلماء يكون أكثرهم على قول وهو يكون مشتبه عليك. وأما بالنسبة للأدلة فإن الغالب أن الحق يكون مع من هو أوثق وأقرب إلى الكتاب والسنة، إما بالعلم أو بالأمانة أو بالكثرة. المهم، حكمة الله عز وجل في جعل القرآن ينقسم إلى قسمين، أنه بهذا يحصل الابتلاء والامتحان، فالمؤمن لا يضل بهذا الانقسام، والذي في قلبه زيغ يضل. فكما أن الله يمتحن العباد بالأوامر والنواهي، فهو يمتحنهم أيضا بالأدلة. فيجعل هذا محكما وهذا متشابها ليتبين المؤمن من غير المؤمن. يعني يا إخوة لو كان القرآن كله محكم ما يحصل اختبار، ما يحصل اختبار، لكن إذا كان بعضه محكم وبعضه متشابه هنا يكون الاختبار. أيضا الأوامر والنواهي هذه اختبار، الذي ينفذ هذه الأوامر فإنه يكون ناجح، الذي لا ينفذ هذه الأوامر ولا يعمل بها يكون راسب، نسأل الله العافية. ولذا نحن قلنا نقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أمر. لو قال لك أبوك هذا الدخان طيب اشرب الدخان، ماذا تقول؟ تقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل شيء يضرك أبعد عنه، السم يضرك لا تستعمل السم، هذا الدخان نسأل الطبيب هل فيه ضرر يا طبيب؟ يقول الطبيب نعم، هذا الدخان مكون من شيئين اثنين كلها من أخطر الأمور، نيكوتين وقطران. نيكوتين هذا الدخان، السجارة هذه فيها نيكوتين وقطران، النيكوتين يعني سم والقطران زفت، وهذه خطيرة، كيف يدخلها الإنسان في فمه؟ كيف يدخلها في حلقه؟ كيف يدخلها في جوفه؟ أيضا تضيع أموالك، ريال واحد كل يوم أنت مسؤول عنه يوم القيامة، الإنسان يوم القيامة مسؤول عن الريال الواحد، من أين أتاك وأين ذهب؟ هل في شيء يضرك؟ نفسك عندك أمانة، أولادك عندك أمانة. ولذا ورد في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ليش تشرب الدخان؟ والله أولادي، والله زوجتي، زوجتي قالت إذا كان تريد تحبني اشرب الدخان. لا، أنا أي شيء يضرني الرسول عليه الصلاة والسلام لا أستعمله، طاعة لله ومحافظة على هذه الأمانة. أيضا بعض من الشباب هداهم الله إذا جاء لزوجة فاسقة وأراد أن يتزوجها قالت لا أنا ما أقبل إلا إذا حلقت اللحية، هذه سنة رسول الله، أتركها لقولك؟ لا، ربنا يعوضني عن واحدة غيرك، لا ما أحلقها، هذا أمر الله وأمر رسوله على الرأس والعين. فالمهم يا إخوان أي شيء في هذه الدنيا نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان أمر من الله أو من رسوله ما ننظر إلى قول أحد، لا طاعة لمخلوق إيش؟ في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمهم يا إخوان الله وضعنا في هذه الدنيا اختبرنا، أي أمر من الأوامر اختبرنا، كان تنفذ ولا لا؟ كمان الإنسان يا إخوان إذا كان في شركة هل ينفذ أوامر الشركة ولا ما ينفذها؟ إذا لم ينفذ أوامر الشركة يقولون ما تستحق الراتب اطلع. كذلك أنت هنا وظيفة، ولذلك بعض العلماء يكتبون وظائف اليوم والليلة، يعني الأمور التي كلفت بها في اليوم والليلة، ما هي التكاليف اليومية التي تكلف بها؟ فأنت هنا مكلف موظف، ولذلك ربنا سبحانه ما أكرمه، والله ما فيه أكرم من الله يا إخوان، ما فيه أرحم من الله عز وجل، خلقنا وأعطانا الأنفس وأعطانا المال واشتراها منا، فيه كرم أكثر من هذا الكرم؟ لا، أعطانا الأنفس واشتراها، اشتراها بثمن غالي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أعطاك المال أنفقه في طاعة الله، لا تنفقه في الحرام، أنفقه في مرضاة الله عز وجل، إذا أمرك الله بأمر أنفقه فيه، إذا نهاك عن نهي ابتعد عنه، لك الجنة. والله هذا شيء عظيم يا إخوان، هذا فضل عظيم وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. انظروا إلى الكفار يا إخوان، الكافر لو أنفق مليار لا يقبل منه ولا تنفعه صدقته، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أعطى الكافرين أموال وأولاد لكن لا تغني عنهم من الله شيئا،
أما المؤمن فإن أولاده يساعدونه في هذه الدنيا ويدعون له في الآخرة ويتصدقون له ينفعونه ماله أيضا ينفعه في الدنيا والآخرة. فهنيئا للمؤمنين إخوان، هنيئا للمؤمنين، نسأل الله نجعلنا من المؤمنين الصادقين. أيضا من فوائد هذه الآية المباركة أن من علامة الزيغ أن يتبع الإنسان المتشابه من القرآن، سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيما بينه وبين نفسه وصار يورد على نفسه آيات متشابهات، أو كان يتبع ذلك بالسنة لعرض القرآن على غيره. يعني يأتي لبعض الناس ويقول ماذا تقولون في كذا وكذا، ويأتي بالآيات المتشابهات بدون أن يحلها. يعني إذا جاءت آية متشابهة ارجع لآية أخرى غير متشابهة، وهذه اترك علمها لله عز وجل. ولذلك هذا من الخطر العظيم، أن تورد سواء للطلبة أو للعامة آيات متشابهة دون أن تبين حل إشكالها، لأنه إذا أوردت الآيات المتشابهة أوقعت غيرك في الحيرة والشك. ولذلك ينبغي للإنسان كلما أورد شيء متشابه يأتي بالمحكم، أما يقتصر على المتشابه لا يكون ذلك. ولذلك الذين يتبعون المتشابه تارة يبتغون الفتنة. ما معنى الفتنة؟ يصدون الناس عن دين الله، لأن الشيطان إخوان يعمل، جنوده كثير، كل الكفار جنود الشيطان، أيضا بعض من العصاة من المسلمين جنود للشيطان يساعدونه على المعاصي. ولذلك إذا قال لك زميلك أو أخوك أو صديقك أو أبوك شيء في معصية الله اعلم أن هذا من معيل الشيطان عليك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، يعني من الجن الذي ما نراهم ومن الناس الذين معنا. إذا قال لك زميلك وصديقك يا رجل تعال نذهب للكورة نتفرج في الكورة ونمزح ونمرح ويترك الصلاة بعدين، لا، الصلاة مقدمة. أبوي أمرني بأمر، أترك أمر أبوك اليوم اذهب، لا. فإذا كان هناك شيء يخالف أوامر الله وأوامر رسوله لا تقدمه على أوامر الله وعلى أوامر رسوله. فالذين يتبعون المتشابه أحيانا يبغون الفتنة، يصدون الناس عن دينهم. وأيضا نسأل الله العافية، بعضهم يريد نزع الثقة من قلوبهم بالنسبة للقرآن، لأن الله يقول ابتغاء الفتنة، يعني يصدون الناس عن القرآن وعن طاعة الله. أيضا أحيانا يريدون أن يحرفوه إلى المعنى الذي يريدونه، وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحرف المحكم ما قبل، لكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه على ما يريدون. لأنه إذا كان متشابها فإن المخاطب الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه عليه الأمر فيقبل ما جاءوا به من التحريف، وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعرض على الإنسان في قوله ابتغاء تأويله، لأن ابتغاء التأويل على الوجه المراد أمر مطلوب وليس من شأن ذوي الزيغ، بل هو من شأن أهل الإيمان. لكن ذوي الزيغ يأتون بهذا المتشابه من أجل أن يحرفوه على ما يريدون، لأنه ليس محكما واضحا حتى يعارضه الناس، بل متشابه فيحصل بذلك ما يريدون من التحريف. يقول الشيخ هنا مسألة نختم بها درسنا الليلة إن شاء الله. يقول كثيرا من المتكلمين قالوا إن آيات الصفات من المتشابه، كثير من آيات الصفات من المتشابه، نعم، وإن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، لا. فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يعرف معناها، هذا خطأ. نحن قلنا آيات الصفات نعرف معناها، إذا قال الله مستوٍ على عرشه نعرف معناه ولا لا؟ نعم. إذا قال الله أنه ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، نعرف معنى النزول ولا لا؟ نعم. إذا قال الرسول الله له عينين، نعرف معناها؟ نعم. فنحن نقول هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ. نحن نعرف المعنى لكن ما نعرف الكيفية، ما نعرف الكيفية والحقيقة. ولذلك بعضهم يقولون إن هذا القول الحق في آيات الصفات هو التفويض، فقولهم إن الحق هو التفويض وأن لا نتكلم فيها بشيء ناتج عن أن آيات الصفات من المتشابه، أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. ولذلك يقولون لا نخوض في معاني آيات الصفات لأنها من المتشابه ولا يعلم تأويله إلا الله، وهذا خطأ، وهذا خطأ. نقول المعنى نعلمه لكن الحقيقة والكيفية لا نعلمها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انتصر لعبادك المستضعفين من أهل السنة في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان لإعلاء كلمتك وفي سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا يا رب حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم القرآن وحفظه، اللهم ارزقنا فهم القرآن وحفظه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.